عبارة مع الشيخ ياسر برهامي.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله عز وجل الإنسان يحب سماع القصص، وقليل من الناس يعتبر بها وأكثرهم يسمعها للتسلية. لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حول قصص من أنفع القصص، قصص ذو عبر. إحنا في الحقيقة اتعودنا كتير جدا في حياتنا إن إحنا نقعد نسمع قصص في الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، عادة عند كثير من الناس وأصبح جزء من لوازم حياتهم. لكن هناك قصص آخر القرآن والسنة دلنا عليه. أن نعيش مع هذا القصص سيكون هناك أسلوب مختلف تماما في سماعنا له، في انتفاعنا به، في أحوال قلبنا حين نسمع هذا القصص. القصص اللي بيعرض دايما في الأفلام في التمثيليات لأن عامته قصص غير حقيقي، فهو يؤثر في القلب سلبيا، بخلاف قصص القرآن وقصص السنة. أولا لأنه قصص حقيقي فهو يزيد الحق في القلب، ولأنه قصص حول معاني الإيمان فهو يزيد الإيمان في القلب، يعرفنا كيف سلوك أهل الإيمان والصلاح في مواجهة أهل الباطل. الدنيا مليئة بالصراعات، ولكن نحن نعلم أن الصراع الحقيقي هو بين الحق والباطل، والمدافعة بين الحق والباطل، وليس فقط صراع حول المال أو الجنس أو الرئاسة أو الشهرة كما هو قصص الناس عندما يستمعون إليه في أفلامهم وتمثيلياتهم ونحو ذلك. نريد أن نعيش مع قصص الكتاب وقصص السنة حتى نقترب خلال هذا القصص نقترب مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونتعلم معاني عظيمة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقصة عظيمة هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، قصة أصحاب الأخدود. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينها تفصيلا والقرآن ذكرها إجمالا. الحديث في قصة أصحاب الأخدود رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فجلس للملك كما كان يجلس، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى ذل على الغلام، فأتي به فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من أمرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فأتي الراهب فأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فأتي بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فأتي بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم: اذهبوا به. فصعدوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، أو فإلا فاطرحوه. ففعلوا. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع يمشي إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفنيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، في سفينة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. ففعلوا. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت السفينة فغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ أرأيت ما كنت تحذر؟ قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فخدت بأفواه السكك، حفرت الحفر، ثم أضرم فيها النيران، ثم قيل من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا. حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعدت أن تقع فيها، ترددت، فقال لها الغلام يعني ابنها الصغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق. قال الله عز وجل: والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فاعتبروا. كان في من كان قبلكم ملك، كل الدنيا لابد فيها من ملوك رؤساء، لكن كان هذا الملك طاغية، كان ملكا ظالما مجرما، كان مدعيا للربوبية، كان يقول للناس: أنا ربكم، بل لا رب لكم غيري. فرعون نوع فظيع من الرؤساء والملوك، كما قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. الحقيقة إن في نوعيات كثيرة جدا من الملوك والرؤساء يقولون ذلك بلسان الحال، وإن لم يقولوه بنفس الجرأة بلسان المقال كما قاله فرعون وكما قاله النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. واضح أنه هو ينازع ربه عز وجل وصف الربوبية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في نوعية من الملوك عندها جرأة أن تقول ما في نفسها: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. وفي نوعية تحاول أن تطبق ذلك، نعم يمكن أن يكون بلسان الحال حين يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، حين يجبر الناس على طاعته ولو في معصية الله، ويربي الأمة على أنها تسمع وتطيع، على المتابعة، على الانقياد الكامل حتى ولو كان في معصية الله، يربي الناس على أنه عبد مأمور، اللي الناس بتغلط أو اتعودت تقولها عبد المأمور، يقولوا أنا عبد مأمور، أنا مجرد عبد. العبودية دي صفة الإنسان إذا كانت لغير الله تبقى قبيحة جدا ونقص، وذم العبودية تكون لله عز وجل. هنا يكرم الإنسان، هنا يرتفع يصبح إنسانا بالفعل. والحقيقة إن تسخير الملوك للناس كعبيد إنما يكون من خلال الشهوات، من خلال إعطائهم بعض ما يريدون ليدمنوا عليه ليصبحوا عبيدا في باقي حياتهم. وهذا خطر كبير جدا. صحيح ربما يكون في واقع الحياة اليوم إن بعض الناس يفتكروا أنهم أحرار، ولكن طالما الإنسان أدمن على شهوة من الشهوات تتحكم فيه ويتحكم بها فيه فقد صار عبدا، لا يستطيع أن يتخذ قرارا بحرية. الحرية الحقيقية هي الحرية في أن نعبد الله عز وجل ولا يستعبدنا أحد سواه سبحانه وتعالى، لا مال لا جنس لا مركز لا شهرة لا رياسة لا طعام لا شراب لا عادات لا تقاليد، لا كل الحاجات دي لا تستعبدنا، فضلا بقى عن استعباد المخدرات مثلا، استعباد عادات معينة الإنسان لا يستطيع أن يضحي بها فيصبح عبدا لها. نعود إلى قصتنا. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. الساحر عون للملك، والحقيقة أن الاثنين بهذه النوعية من الطواغيت، وأنواع الطواغيت رغم اختلافها تتعاون مع بعضها. العلماء يذكرون في كلمة الطاغوت، الطاغوت هو كل من طغى وجاوز حد العبودية ونسب لنفسه صفة من صفات الربوبية أو حقا من حقوق الألوهية. الحاكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى قد ذكره الله عز وجل أنه طاغوت، فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طاغوت هو من يحكم بغير شرع الله، طغى. ليه؟ لأن الإنسان الأصل فيه أن يكون محكوما بشرع الله عز وجل، فإذا طغى جاوز الحد نسب لنفسه أنه يحكم بما يريد أو بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغوت. من يقبل أن يعطيه هذه الصفة فقد اتخذه ربا. قال عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، كان عدي قبل أن يسلم نصرانيا، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية فقال إننا سنعبدهم، إحنا ما نعبدش الأحبار والرهبان، لأنه افتكر أن العبادة سجود وصلاة وركوع فقط، فما لقاش كده، فقال إننا سنعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وذكر العلماء من رؤوس الطواغيت أيضا الساحر. لماذا؟ الساحر يدعي أنه يضر وينفع، الساحر يدعي أنه يخلق، يجيب الصندوق ويحط فيه منديل وبعد شوية يطلع حمامة، أو يجيب واحد ويقطعه بالسيوف والسكاكين وبعد كده يطلعه حي زي ما هو، يقول أنا أحيي وأميت، أنا أضر وأنفع. السحرة بقى اللي منتشرين جدا واللي بيعملوا الناس الأعمال عشان فلان يحب فلانة وفلان يكره فلانة ويفرقون بين المرء وزوجه كما وصف الله عز وجل الأعمال التي يعملونها، وعامة السحر للعلم مرتبط ارتباط كبير جدا بالعلاقة بين الرجل والمرأة، في جزء كبير جدا منه في العلاقة بين الرجل والمرأة. فعموما السحرة يضرون الناس ويؤذونهم، فهذا السحر نوع من الدعاء ما ليس إلا لله عز وجل. فالساحر ادعى نفسه صفة من صفات الربوبية، الضر والنفع، تقليب القلوب، الخلق، طغى فهو طاغوت. وأيضا الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولكن الكاهن والمنجم واللي بيقرا البخت واللي بيقرا الكف واللي بيقرا الفنجان وكل من يدعي علم ما في غد فهو كاهن. لذلك طغى، ادعى نفسه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى فهو طاغوت. والشيطان هو الداعي لعبادة غير الله ورأس هذه الطواغيت. نقول في تعاون بقى بين الملك وبين الساحر، بين الطواغيت وبعضهم، حتى يعبدوا الناس لغير الله. الشيء العجيب في القصة ان الساحر كافر، لا يؤمن بآخرة، لا يؤمن ببعث، إلا انه حريص على الاستمرار في الشر، حريص على انه بعد ما يموت يستمر هذا السحر من بعده. لما كبر قال للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر. ليه؟ الان على ايه؟ الان على مستقبل السحر في العالم. وفي الحقيقة مش بيعمل لحساب نفسه، بيعمل لحساب الطاغوت الاكبر الشيطان، ولذلك حريص على استمرار الشر، حريص على استمرار الفساد. يعاون الملك على ظلمه، على تعبيد الناس له، ويعاون على استمرار العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إنسان بيتعجب من هذه النوعية من البشر، يعني ليه يحاول ان الشر يستمر؟ زي الملحدين عايزين يعلموا اللي بعديهم الالحاد. طب وانتوا بعد ما تموتوا هتروحوا فين؟ ما انتوا مش مؤمنين باخره، هتاخدوا ثواب؟ مش هتاخدوا ثواب. طب ليه عايزين الشر يستمر؟ الحقيقه انه يظهر لنا جيدا انهم عملاء للطاغوت الاكبر الشيطان، الذي يدعو لعباده غير الله، الذي توعد الانسان، جنس الانسان، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. توعد بإغواء كل بني آدم. ولذلك جند هذه الجنود التي تعمل لصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة في استكمال هذه القصة العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
من الآيات فاعتبروا ففيها النور والعبر وفيها خير موعظة وفيها الأجر والثمر فاعتبروا. من الآيات فاعتبروا ففيها النور والعبر وفيها خير موعظة وفيها الأجر والثمر فاعتبروا. من الآيات فاعتبروا ففيها النور والعبر وفيها خير موعظة وفيها الأجر والثمر فاعتبروا.